مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم الإسلام والحياة، هذا البرنامج الذي يطوف حول كافة القضايا التي تهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويتناولها من منظور شرعي، ويسلط الضوء على أبرز وأهم القضايا التي تشغل بال أمتنا في الآونة الأخيرة. هذا البرنامج بطله وفارسه هو فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي، العلامة الكبير وفضيلة الداعية الموقر، والذي له الكثير والكثير من الأعمال. نسأل الله عز وجل، هو لا يحب في الحقيقة أن يتحدث أحد عنه، ولكن حسبه أن الله عز وجل يعرف ما قدم وما بذل. قبل أن نرحب بضيفنا الكريم المفضل، نقدم تعريفا بهوية البرنامج وطبيعة الفقرات التي ستتم بإذن الله في خلال هذا السياق. في البداية سنتعرف على أهم وأبرز الأحداث التي شغلت بال المجتمع العربي والإسلامي في الفترة الأخيرة أو في الأسبوع المنصرم من كل أسبوع، مع التركيز بالطبع على الشأن المصري لأنه هو الذي يشغل بال الكثيرين في المرحلة الأخيرة. بعد ذلك سيكون معنا تقرير يصور أو يسلط الضوء على القضية موضع النقاش، ثم بعد ذلك نبدأ في الحوار مع فضيلة الشيخ وحيد حول أبرز القضايا وأهم التعليقات حول هذه الأمور، ثم بعد ذلك لنا نصيب مع مشاهدينا الأعزاء وجمهورنا الكرام الذين يريدون أن يستفسروا أو يتصلوا أو يتعرفوا على أي شيء يشغلهم من خلال التعرف على إجابات الشيخ وحيد في هذا الصدد، وهذا سيكون في آخر فقرة من الحلقة، وسيكون غالبا في آخر ربع ساعة من البرنامج بإذن الله. نبدأ في فقرتنا الأولى بإذن الله، وهي فقرة أحداث الأسبوع، والتي جمعنا لكم فيها بعض أبرز الأخبار. لن نطيل لأننا متأخرون في الحقيقة عن موعدنا، وهو سيكون بإذن الله 8:30 من كل أسبوع. سريعا، الخبر الأول هو بالطبع استئناف محاكمة مبارك والعدلي وبلاغ للنائب العام ضد السفارة الأمريكية و22 ضابطا حول دهس المتظاهرين. هذا هو الخبر الأبرز هذا اليوم، لأنه تم استئناف محاكمة مبارك في الجلسة الثالثة، ولعل أبرز ما فيها هو المتهم والشاهد في نفس الوقت اللواء حسين موسى، والذي صرح بأن الأسلحة التي استخدمتها الداخلية تم نقلها عن طريق سيارات الإسعاف، وأن اللواء أحمد رمزي قائد قطاع الأمن المركزي في الداخلية آنذاك هو الذي أصدر الأوامر بتزويد القوات بالأسلحة والرصاص الحي. خبرنا الثاني هو مصر، الإسلاميون يقاطعون مليونية التاسع من سبتمبر. هذه المليونية التي طبعا تشغل بال المجتمع المصري في الوقت الحالي، وهي مليونية تهدف بالأساس إلى إنهاء حكم المجلس العسكري وإمهاله مدة زمنية لتسليم الحكم في البلاد إلى مجلس رئاسي مدني، وأيضا إلغاء أو إسقاط كل الأحكام العسكرية الصادرة بحق المدنيين، بالإضافة إلى تطهير المؤسسات الحكومية من الفساد. هذه أبرز مطالب هذه المليونية، والأبرز أيضا في الساحة هو رفض الإسلاميين في مجملهم، بالإضافة لبعض التيارات الليبرالية الأخرى مثل حزب الوفد، لمثل هذه المليونية ومقاطعتها لأنها ليست في وقتها كما يقولون. الخبر الثالث هو عن الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي أرسل وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور إلى المجلس العسكري بعد تعديلها 21 مرة، والقوى الإسلامية ترفض وتهدد بالتصعيد. ويمكن كان مجلس شورى العلماء اللي بنشرف بأن معنا أحد أعضائه فضيلة الشيخ وحيد كان لي بيان في هذا الأمر ولي كلمة في هذا الباب، ورفض جملة وتفصيلا أي وثيقة تلتف حول إرادة الشعب المصري الذي خرج في الاستفتاء وقال كلمته. خبرنا الأخير متعلق بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، والذي تحول عرس ولديه إلى جنازة حزينة مؤلمة بوفاة أقرب مرافقي، وهو الشيخ شكري الذي كان رفيق دربه، ووفته المنية منذ يوم أو يومين بعد أن يعني أفنى عمره في الدعوة، واختار الله عز وجل له أن يكون في جواره بعد رحلة حافلة بالعطاء. نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين. موضوع حلقتنا في هذا اليوم وفي أول حلقة من برنامج الإسلام والحياة هو موضوع شائك بالحقيقة، لأن كل التيارات وكل السجالات تتكلم في المجتمع المصري حول هذا الأمر، وهو موضوع البرلمان القادم، كيف سيكون شكله، كيف سيكون تمثيله، ما هي الإشكاليات المتعلقة به، كيف سيكون حال الإسلاميين الممثلين فيه من التيارات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، كيف تتعامل مع هذا الشأن. دعونا لا نسهب كثيرا في هذا الأمر، ولكن نبدأ في الحوار بعد تقرير سريع يبين لنا هوية هذا البرلمان المصري. فاصل سريع ثم نعود لبدء الحوار مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي. ابقوا معنا.
مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية، ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور. وفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور، ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته. يتألف مجلس الشعب من 444 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على 10، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية، بدءا من عام 1866 تعاقبت على البلاد 7 نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى، ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري. واليوم تتجه الأنظار في مصر إلى هذا البرلمان الذي من المفترض أن يشكل مستقبل مصر في السنوات المقبلة.
لعل مشاهدين الكرام مسألة دخول البرلمان من المسائل التي حظيت بجدال كبير في الآونة الأخيرة بسبب إعلان القوى الإسلامية في المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير من أنهم سيقتحمون هذه العملية السياسية وسيشاركون بالفعل، وبدأوا في إنشاء أحزاب سياسية تجهر بأنها ذات مرجعية إسلامية. يمكن دعوني في البداية قبل أن أطرح السؤال أن أرحب بشيخي الحبيب فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي. شيخ وحيد أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا،
منورنا شيخنا.
بارك الله فيك،
ربنا يبارك في حضرتك. يعني خلينا ندخل في الموضوع على طول شيخنا، وهو موضوع دخول البرلمان من منظور الشريعة. هل هذا البرلمان الذي يعد أحد أشكال الديمقراطية الغربية في أوسع صورها، مسألة قرار دخول الإسلاميين إلى هذا البرلمان رغم أنهم كانوا يعلنون أنهم رافضين لهذا المبدأ قبل ثورة 25 يناير، كيف تغيرت الفتوى بتغير الأحوال، وما هي الضوابط الشرعية لدخول هذا البرلمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة هذا موضوع شائك ومهم جدا، قد يشكل على كثير من الناس، لماذا كان الإسلاميون في زمن مبارك يرفضون الدخول في الأحزاب والدخول في البرلمانات ونحو ذلك، وكانوا قد اتجهوا اتجاها كاملا إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والآن بدأوا يضعون جناح دعوي وجناح سياسي، أهو ما يسمى بالأحزاب السياسية في الإسلامية. الحقيقة أن الإسلاميين كانوا لا يدخلون في البرلمان ولا يفكرون في دخول مجالس الشعب لعدة أمور. الأمر الأول أن مجلس الشعب على أيام مبارك كانت الانتخابات تزور، فكان الدخول لا قيمة له. اثنين، كانوا يقاطعون الانتخابات لأن الحزب الوطني في عهد مبارك كان يحتفظ بالأغلبية ويترك الفتاة لغيره، فيكون هو صاحب القرار في مصر، فهؤلاء هذه القلة الأخرى غير الحزب الوطني كانت لا قيمة لها، دخلت أو خرجت. الأمر الثالث وهو أمر مهم جدا، أن الحزب الوطني الحاكم كان يعادي كل إسلامي يريد أن يدخل في مجلس الشعب كما فعل مع الإخوان المسلمين قديما، وكانت بين أيديهم مساجد فانتزع المساجد منهم وزج بكثير منهم في السجون، وذلك لأنهم دخلوا أو ترشحوا لمجلس الشعب. فكان كثير من الإسلاميين ينظر هذه النظرة ويقارن بين المصالح والمفاسد، إذا دخل في مجلس الشعب أو ترشح في مجلس الشعب فكيف يخسر، فكان سيخسر دعوته كاملة حقيقة ولقاؤه بالناس. والدعوة هي الأساس وهي وظيفة الرسل، والنواحي السياسية وكذا كلها نواحي مكملة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لأن هدف المدارس الدعوية التي يسميها الناس الجماعات الإسلامية، لأن هذه الجماعات الإسلامية عبارة عن مدارس دعوية إلى الله سبحانه وتعالى، تبلغ الدعوة. لا طريقة معينة في الدعوة، السلفيين لهم طريقة معينة في الدعوة إلى الله عز وجل، الجمعية الشرعية لها طريقة، أنصار السنة لها طريقة، الإخوان المسلم كلهم مدارس دعوية يريدون أن يعبدوا الناس لرب العالمين. قد يكون بينهم بعض خلافات أو اختلافات في طرق الوصول إلى الناس أو الوصول إلى الحق أو تبليغ الدين إلى الناس. الآن تغير الواقع، ونحن عندنا في علم أصول الفقه تتغير الفتوى بتغير الواقع، لأن بعض الناس يقول لماذا كنتم تقاطعون والآن تنادون بدخول المجالس أو مجالس الشعب والأحزاب السياسية. نقول عندنا ما يسمى بتغير الفتوى وتغير الواقع، هذه قاعدة أصولية اتفق عليها علماء الأصول. ودليل ذلك الرجل في حالة اليسر يحرم عليه أكل الميتة، وفي حالة العسر يجوز له أكل الميت. هو الرجل واحد، تغيرت الفتوى في حقه بتغير واقعه، فكيف بهذا الواقع؟ الآن الواقع يقول بأن الانتخابات ستكون نزيهة، فلماذا لا يدخل الإسلاميون الانتخابات؟ الأمر الآن يقول بأن هؤلاء الإسلاميين أو يعني الذين المعتدلون عموما إذا دخلوا سيغيرون يعني الدفة إلى الأحسن والأفضل، إلى النماء وإلى الرخاء، إلى العدل، إلى المساواة، إلى يعني مبادئ الإسلام العامة التي ينادي بها كل مسلم والتي يتمناها كل رجل عاقل في هذه الحياة. الأمر الثاني إخوة يقولون الديمقراطية والخلاف في الديمقراطية وكيف يدخل تحت ستار ديمقراطي والديمقراطية تخالف الإسلام. نعم نحن نعلم أن الديمقراطية تخالف الإسلام، ولكن الآن مصر بلا دستور وبلا قانون وبلا غطاء، كل من يحاول من الإسلامين أن يدخل مجلس الشعب لا يريد أن يدخل ليضع غطاء لمصر، دستورا لمصر. مصر الآن بلا دستور، مصر الآن بلا قانون حقيقة، يعني كل القوانين دي استثنائية وكل الدستور ده استثنائي، لكن إذا دخل أعضاء مجلس الشعب سيختار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور لمصر، وبناء على الدستور ستعدل القوانين وفقا لهذا الدستور. إذا الذي يدخل الآن لن يدخل تحت دستور ولن يدخل تحت قانون، وإنما يدخل لإنشاء قوانين وإنشاء دستور جديدا لمصر. فالدخول الآن إن شاء الله بنية أن يأخذ بوجهة هذه البلد إلى الإسلام وإلى التوجه الحقيقي وإلى تطبيق شرع الله عز وجل، هي وجهة كل مسلم يريد أن يدخل في البر.
نعم. هو قبل أن أنتقل للمحور الثاني شيخنا الحبيب، هناك حضرتك تفضلت وهي أيضا كلمة تثار في الحقيقة، وهي مسألة الإسلاميون. البعض ينظر إلى هذه الكلمة على اعتبار أنها تفرق بين الشعب المصري المسلم بطبيعته، فهم يقولون لماذا تسمونهم الإسلاميون، أليس هم مسلمين بالفعل؟ فهل هناك فارق بين كلمة الإسلاميون كبعد حركي في تاريخ الصحوة الإسلامية مثلا كتفرقة بينها وبين الليبرالي أو العلماني، أم أنها مصطلح شاذ وغير مقبول؟
هذه وجهة نظر جميلة ولفتة طيبة منك أستاذ سيد. الآن الإنسان يسمى بالصبغة التي يصبغ بها، يعني قال أيها الصائمون، طيب الصائمون دول بيصلوا ويصوموا ويزكوا وكذا، لكن تقول الصائمون. الحجاج يا حجاج بيت الله، ورغم أنهم يصلون وكذا، لكن الصبغة السائدة أو الظاهرة من أعمالهم تطلق عليهم تلقائيا. تمام. الأمر الثاني أن حقيقة، وهذا حقيقة لا تنكر، مصر الآن انقسمت إلى فريقين، فريق يسمى بالعلمانيين وفريق يسمى بالإسلاميين. الفريق العلماني هم عبارة عن مجموعة من الأحزاب تريد تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم وعن الحياة. الفريق الثاني المسمون بالإسلاميين بجميع طوائفهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة. الحقيقة الكثرة غير متكافئة، العلمانيون قلة فعلا، مجموعة من الأحزاب، مجموعة على القنوات الفضائية، بيدهم الإعلام، بيدهم الصحف، لكنهم قلة ليس لهم رصيد
في الشارع.
في الشارع الإسلاميون هم ليس معهم في الإعلام إلا القليل، لكن كل الدولة إسلامية، كل الدولة إسلامية، كلهم مسلمون، 95 من سكان مصر مسلمين، يعني الإسلاميين معهم 95 من الشعب. وإن شئت قلت العلمانيين، يعني العلمانيين تقريبا ممكن تقول 10% 8% فئة قليلة جدا الذين يريدون أن يفرضوا رأيهم على الشعب، ويقولون بأن الشعب غير ناضج سياسيا، فيجب أن نفرض عليه ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية أو غير ذلك ما سنتعرض له إن شاء الله. فنحن نقول الآن كلمة إسلاميين يعني كل من يريد تطبيق الشرع الإسلامي، من عامي أو فلاح أو مهندس أو دكتور، كل من يريد تطبيق الشرع الإسلامي في مصر يطلق عليه إسلامي، وكل من يريد إبعاد الشريعة يقال عليه علماني. أي واحد، أي إنسان يريد إبعاد الشريعة الإسلامية عن الحياة هذا يسمى علمانيا، فكر علماني، حتى لو كان بيصلي ويصوم مع المسلمين. وكل من يريد تطبيق الشريعة الإسلامية هذا يسمى إسلاميا. فأنا أنادي المشاهدين الكرام، أنت مع أي فريق؟ تريد تطبيق الشريعة الإسلامية ولا تريد تنحية الشريعة الإسلامية؟ أنا أظن أن كل مسلم يريد تطبيق الشريعة الإسلامية.
صحيح يا شيخنا أن كل مسلم يريد أن يطبق الشريعة الإسلامية، ولكن يبدو أن هناك فهوم مختلفة لتطبيق هذه الشريعة. فنحن نرى أن هناك من يريد أن يطبق الشريعة، وخاصة كان قبل الثورة هذا لعله كان واضحا جليا حتى في الأداء الإسلامي للصحوة وللجماعات، يعني كان كثير منهم يسعى إلى الدخول في المسألة السياسية وفي الحكم مباشرة وفي البرلمان، مثل مثلا جماعة الإخوان المسلمين والتي تبنت هذا النهج منذ الأزل، وهو مسألة المشاركة السياسية، ولعل هذا جعل لهم رصيدا من الخبرة والاحتكاك بالمشهد السياسي المصري. لكن على النقيض كان المشهد السلفي تحديدا وبعض الجماعات الأخرى أو بعض التيارات الأخرى التي كانت تتبنى النهج السلمي وتبني نهج التربية من الداخل أو من العمق أو بناء الهرم من أسفل كما يقولون. هم يقولون دائما بأن هناك فهمان أو طريقان، هناك من يرى أن أبني الهرم من أسفله، وهناك من يرى أن أبنيه من أعلى. فهل هذه الفهوم ما زالت منقسمة في المشهد الإسلامي بين الإسلاميين أنفسهم، أم أنك ترى بأنه بات المشهد متوحدا إلى حد ما في الأداء الإسلامي عموما في مصر؟
كلامك كلام جميل ورائع، ولكن فعلا وجهة النظر الآن أن الإسلاميين صاروا يدا واحدة، ولذلك مثلا لما صدرت أو كادت أن تصدر ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية ظهرت البيانات، فطلع بيان رفض المبادئ فوق الدستورية وقع عليه الإخوان المسلمين والسلفيون وجماعة الشرعية وأنصار السنة للشورى والعلماء والجماعة الإسلامية وإلى آخره، كل الإسلاميين باختلاف طوائفهم توحدوا ضد هذه الفكرة، فكرة المبادئ فوق الدستورية. لما ظهرت المليونية الإسلامية الرائعة التي رجت العالم كله، كان كلها تجد الإخوان بجوار السلفي بجوار التبليغي بجوار الجماعة الإسلامية بجوار فلان، كله يد واحدة. وكلما ضغط العلمانيون وأرادوا إبعاد الشرع كلما ازدادت عاطفة الناس لحب الشرع والدين. لكن هنا أمر مهم أنا أحب أن أنبه عليه أستاذ سيد بارك الله فيك، وهي أن هناك بعض الناس من المسلمين الطيبين من كثرة سماعهم للعلمانيين على شاشات التلفاز شوه صورة الإسلام، العلمانيون شوه صورة الإسلام، تقطيع الأيدي، الإسلام تقطيع كذا، الإسلام جبرية، الإسلام
الأضرحة
دكتاتورية، الإسلام أخواننا الإسلام ليس كذلك، الإسلام دين شامل. يعني حينما تطبق الشرائع الإسلامية ستطبق في نظام الاقتصاد، ستطبق في نظام السياسة، ستطبق في نظام المعاملات الدولية، ستطبق في نظام الاجتماعي، ستطبق في نظام القضائي، ستطبق في جميع مناحي الحياة. يعني مثلا على سبيل المثال إذا طبقت الشريعة الإسلامية اليوم سيطبق قانون ما يسمى بالعدالة في التوزيع. يعني العدالة في التوزيع يعني كل طفل يولد في مصر يأخذ حقه من جميع ثروات البلاد، بخلاف النظام الرأسمالي اللي بنادي به العلمانيين الآن. نظام الرأسمالي عبارة عن جمع ثروات البلاد في يد فئة معينة وترك بقية الشعب فقير. عمر بن الخطاب لما رضي الله عنه لما طبق نظام العدالة في التوزيع يذكر التاريخ هذه القصة الرائعة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع طفلا يبكي قال لأمي أسكتي، قالت إني أريده على الفطام وهو صغير ويأبى، قال ولما؟ قالت لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يعطي عطاء للطفل إلا إذا فطر، هي لا تعرفه. قال يا أمة الله لا تعجلي. ثم ذهب فصلى بالناس الفجر فلم يستبن الناس قراءته من كثرة بكائه. ثم بعد ما انصرف قال أيها الناس ويح عمر كم قتل من أبناء المسلمين. نادوا في الناس إنا قد جعلنا عطاء لكل مولود يولد في الإسلام من يوم ولد.
إن شاء الله.
يعني الآن لو طبقت الشرائط الإسلامية في مصر مجرد ما ولدك يولد يأتي حق من قناة السويس وحق من الغاز وحق من البترول وحق من الصادرات لما يسمى بالعدالة في التوزيع. هذا هو تطبيق الشرائع الإسلامية. تطبيق الشرائع الإسلامية في نظام الأراضي. نظام الأراضي الآن مصر الأراضي المنزرعة منها والمعمورة كل سدس مساحة مصر وخمسة أسداس مساحة مصر صحراء جرداء. ورغم ذلك لو قام إنسان فبنى أو استصلح قطعة من الصحراء يعني ذهب مثلا بعيدا عن خدمات الحكومة بعيدا عن الأسفلت والكهرباء وهذه الأشياء وجاء مثلا فبئر عمل بئر تحت الأرض بئر من الأرض وأخرج ماء واستصلح مثلا 1000 فدان ما هو موقف القانون الوضعي منه الآن؟
ستأخذ منه الأرض.
يقال تعدي على ممتلكات الدولة تنزع منه. ولذلك الآن كل من معه مال من المصريين يريد أن يستثمره خارج مصر. لو استثمره في المصانع عليه ضرائب، لو استثمره في الأراضي تنزع منه، لكن لو طبقت الشرائع الإسلامية اليوم ما الذي سيحدث؟ سيصدر هذا القانون الإسلامي، من أحيا أرضا ميتة تملكها مجانا استئناسا بما رواه الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له.
ده باب إحياء الموات.
باب إحياء الموات. يعني لو طبقت الشرائع الإسلامية اليوم وخرج إنسان إلى الصحراء واستصلح 1000 فدان يطلب طلب يكتب طلب للدولة استصلحت 1000 فدان الدولة ترسل ترسل لجنة زراعية هل فعل الأرض ما زالت صحراء ولا استصلحت. تقول الأرض استصلحت وفيها زراعة وبناء عليه يقدم للدولة، الدولة تكتب قد أحيا المنطقة من منطقة كذا الكذا بحدودها كذا وبناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فيها له فقد ملكنا له هذه القطعة مجانا وهو معفون من الضرائب شاكرة له في إصلاح الصحراء. تصور لو هذا القانون طبق اليوم في مصر كيف ستكون أثار؟ رقم واحد 5 أسداس مساحة مصر ستزرع، كل مجموعة من الشباب هيطلعوا معهم 10,000 20,000 100,000 200,000 يطلعوا يستصلحوا الصحراء. نمرة اثنين الدولة الآن بتقول لا تبنوا في الأراضي الزراعية ولا حق إن قطعة الأرض الزراعية قليلة جدا. الآن ستتسع رقعة الأرض الزراعية ستقول ابنوا إذا ستنحل مشكلة البناء في الأراضي الزراعية. الأمر الثالث هذه الخضروات هتنتج خضروات وحبوب وأشياء إذا القمح لن نستورد قمح من الخارج. ثانيا الفواكه هتنزل إلى الربع. أيضا مشكلة اللحم اللحوم الغالية دي لما تتسع الرقعة الزراعية نحتاج إنتاجا حيواني يغطي هذه الرقعة الخضراء إذا اللحوم ستنزل من 50 جنيه إلى 20 جنيه هتحل مشكلات كثيرة. يعني الذي لا يستطيع أن يعيش ب700 جنيه في الشهر يستطيع أن يعيش ب300 أو 400 جنيه في الشهر بفضل قانون واحد من قوانين الشريعة الإسلامية من أحيا أرضا ميتة فيها. هي دي هو ده الإسلام، هو ده تطبيق الشريعة اللي احنا عاوزين نفهمه للناس ونعرفهم. الناس بتفكر الإسلام قطع إيد بس. الإسلام قطع وحتى قطع اليد، قطع اليد هذا ليس ظلما. يعني الآن البلطجية الذين يقفون على الطريق وبالمسدسات يقفون الرجل ويأخذون منه السيارة ومعهم عقد يوقع
بيع.
تمام يوقع على السيارة بيع. هذا البلطجي لو جاء بواحد منهم من هؤلاء البلطجية وأقيم في شرع الله عز وجل قطعت يده اليمنى مع رجله اليسرى كما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لو واحد فقط من البلطجية اللي بيقطعوا الطرق وقيمة في شرع الله انتهت البلطجة. أمن الناس على دمائهم وأمنوا على أعراضهم. فالإسلام جاء لمصلحتنا نحن ولم يأتي كما يقول بعض العلمانيين يأتي يقيد ويضيق، لا جاء لمصلحة الناس.
وسبحان الله شيخنا حتى تبين حتى من فطرة الناس انهم بدأوا لما غاب الامن وحصل انفلات امني في البلد بدأوا هم من نفسهم يطبقوا العقوبات على البلطجية. يعني شفنا تابعنا اللي حصل في سوق وحصل في أظن في مبابة الناس نفسهم قبضوا على بلطجية ويمكن خلينا نقول طبقوا عليهم الحدود يعني قطعوا لهم ايديهم وناس عاديين ما قالوش بقى لا سلفيين ولا حاجة. فالناس نفسهم كأنهم بفطرتهم يريدون ان يطبقوا الشرع
نعم هذا شيء طيب جدا. حتى عندنا في الثورة كنا بنعمل الكمائن على أول البلد، ولما أطلقوا البلطجية من السجون واللصوص والكلام ده عملنا الكمائن على أول البلد، وكان القائم بالكمائن كلهم مجموعات من السلفيين ومجموعات من الإخوان، وكنا عاملين هذه الكمائن ونفتش الناس داخلين طالعين، حتى الضابط وقفوه وفتشوه كل. ولذلك استتب الآن بأي دافع؟ بدافع الإسلام، بدافع الأخلاق، الأخلاق الإسلامية. فتيجي تطبق عليه قانون فرنسي، قانون فرنسي هنا في مصر يطبق على المسلمين، قانون جاي بالعادات والتقاليد الفرنسية. يعني أنا هذكر لحضرتك يا أستاذ سيد يعني شيء من القانون المصري اللي احنا بنحكم به الآن. هل تعلم أن البنت والعياذ بالله إذا زنت بعد سن الرشد اللي هو 21 سنة، الزنا في القانون الفرنسي الذي تحكم به مصر الآن ليس جريمة إذا كان برضاها؟ يعني لو بنت قبض عليها وعشر، مش أربعة شهود، لا عشر شهود، وجيء بها للقاضي، القاضي يسأل يا بنتي والعياذ بالله زنى بك اغتصابا مكرها ولا برضاك؟ تقول لا برضاي، يقول خلاص مدام برضاه فهذا ليس جريمة.
لا شيء.
ليش؟ هل تتوقع أن مسلما في مصر يرضى ذلك؟ أنا أقول للعلمانيين هل ترضى هذا على بنتك؟ حتى العلماني نفسه لا يرضاه على ابنته. هذا هو القانون، الوضع اللي احنا عاوزين نغيره الى قانون اسلامي. نحن نقول مصر الان الى معسكرين، الى فريقين، فريق يريد العلمانية التي كانت على زمن مبارك تظل كما هي لانه مستفيد، اما مدعوم من الخارج او مستفيد نفسيا او له وظائف او هو تبع فلول النظام السابق او الى اخره، وقسم اخر يريد تغيير نظام مبارك العلماني تماما وياتي بنظام اسلامي، نظام قيم، نظام مبادئ، نظام الناس تعرف ربنا، تحب بعض. هو ده النظام الاسلامي الذي يطالب به الاسلاميون ويطالب به الشعب المسلم كله.
نعم، هو هذا بالفعل شيخنا، هو هذا ما يطالب به المسلمون او المصريون في مجملهم. لكن دائما ما يرفع هذا الشعار من المشاغبين الذين يقولون بانه ما هي الاجنده التي توجد عند معشر الاسلاميين الذين ينادون بتطبيق الشريعه؟ ما هي وسائلكم وحلولكم لمشكله البطاله، لمشكله الاميه، لمشكله كذا وكذا؟ هناك مشكلات كثيره وليس عندكم، حتى يشغبون على الاحزاب التي لها مرجعيه اسلاميه، وهذا محور لعله سياتينا، وهي مساله أين برنامجكم؟ أين برامجكم المفصلة الدقيقة التي تكون حلولا للمشكلات التي يواجهها المجتمع المصري؟
جميل، ده سؤال رائع. أنا أحب أن أبين لحضرتك وللمشاهدين الكرام أن الإسلاميين العلمانيين الذين يقولون هذا ليس عندهم، هم أصلا أجندات، ده رقم واحد. رقم اثنين، أحب أن أبين لك واقعا العلمانيون والأحزاب العلمانية التي كانت تعمل على زمن مبارك وما زالت تعمل لها تاريخ كبير في السياسة، وبرغم تاريخ هذا لم تستطع أن تكتسب أرضية شعبية. الآن الإسلاميون وهم حديث عهد بالسياسة، رتبوا أوراقهم، اكتسبوا الشعب، جهزوا الأجندات، ضبطوا كل شيء، ويقولون نريد الانتخابات في مواعيدها لأن احنا جاهزين وأجنداتنا جاهزة. العلمانيين يقول لا لا لا، أخروا الانتخابات لأن احنا لسه غير جاهزين. انظر من هو الذي لا يملك الأجندة؟ الذي لا يملك الأجندة والنظام هو العلماني المسكين. ليه؟ لأنه إذا جاء بأجندة سيأتي بأجندة غريبة على المجتمع، المجتمع سيلفظها بلا شك. بفضل الله عندنا نظام اقتصادي، عندنا نظام سياسي، عندنا نظام دولي، عندنا نظام اجتماعي، نظام طبي. أنا لا أخفيك سرا، الدستور الإسلامي موجود وجاهز من 93 مت، جاهز الآن وسيعلن في موضعه في وقته. لا أخفيك سرا، القوانين نفسها الإسلامية جاهزة، القانون التجاري جاهز، القانون البحري جاهز، القانون المدني جاهز، القوانين الإسلامية كلها جاهزة على المذاهب الأربعة. يعني أنا عندي منها صور وجاهزة عند المشايخ والعلماء، ستظهر في موضعها وفي وقتها. لكن طبعا حتى احنا في الجمعة الإسلامية، شوف طلع يعني حوالي 6 مليون في التحرير، وباقي المحافظات ما بين 11 إلى 15 مليون طلع، وإحنا اتفقنا أن الإسلاميين لا يظهرون كل قواتهم. يعني 16 مليون ظهر واحنا ما طلعناش ربع القوة حقيقة، ما طلعناش ربع القوة. فمش معنى ذلك ان احنا معناش اعلام نقول يا اخواننا احنا معنا الاجندة، الاجندات موجودة وكل شيء، انظمة جاهزة والتفاصيل جاهزة تماما، لكن العلمانيين ماذا يقولون؟ لا يجدون شيئا يقولونه. العلمانيين لا يجدون شيئا يقولون مثلا واحد رفع علم مكتوب عليه لا اله الا محمد رسول الله، قال لك شوف
جاب علم السعودية. هو كل قماشة مكتوب عليها لا إله إلا الله تبقى علم السعودية. نحن كلنا ننادي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هم مساكين لا يجدون شيئا. أنا أرى أن العلمانيين يلفظون أنفاسهم الآن وليست لهم أرضية، وهم يعني يريدون أن يكتسبوا أي شيء، فقالوا شوشوا على الإسلاميين، شوشوا على عليهم لعل الناس يعني لا يأتون إليهم، لكن للأسف يأتون فيشوشين على الإسلام نفسه، فإذا بالمسلمين جميعا حتى عوام الناس يقفون ضد العلمانيين. فكل مصر إسلامية بفضل الله عز وجل، وكل مصر تحب الإسلام، وكل مصر تحب تطبيق الشريعة الإسلامية. ولذلك أنا أقول أي عضو مجلس الشعب يريد أن يدخل ويريد أن يكتسب الجماهير ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، أي إنسان يريد أن يدخل للرئاسة يقول أنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية. وفعلا رجل يعني لا داعي لذكر اسمه سئل من تتوقع أن يكسب رئاسة الجمهورية في مصر، قال من استطاع أن يكسب العملاقين الإخوان والسلفيين سيأخذ رئاسة الجمهورية بجدار. هذا واضح، لأنهم هم الذين يجيشون الشعب، الشعب مسلم وهم ينادون بالإسلام، وطول عمر الإسلاميين طول عمر الإسلام يعملون لله ولا يريدون شيئا. يعني مثلا ادخل في أي بلد أين الإسلامون عندكم، يقول الإسلاميين في الجمع الشرعي أو في الأنصار السنة أو في السلفيين أو الإخوان المسلم، ماذا يعملون؟ يقول لك كفالة الأيتام، منذ عدة سنوات كفالة أيتام، رغم أن كان النظام يحاربهم. كفالة الأيتام، يكفلون عدة أيتام لا يأخذون شيئا، يقتطع من أوقاتهم لجمع التبرعات ووصلها الأيتام، إنشاء مدارس دعوية، يأتون بالأولاد الذين يريدون أن يأخذون دروس ولا يستطيعون مثلا في المدارس العادية دروس إنجليزي جغرافيا تاريخ كيمياء، يأخذونهم للمدرسين ويتفقوا مع المدرسين يعطوهم مجانا خدمات يقدمونها للمجتمع. الجمعية الشرعية بني أكثر من 100 ما يسمى بالحضانات المجانا، أنصار السنة بتكفل أكثر من كم ألف طفل. كل هذه الخدمات التي يقدمها الإسلاميين، ماذا قدم العلمانيون؟ أروني ماذا قدم العلمانيون في مصر؟ لم يقدموا شيئا، ورغم ذلك الإسلاميون يقدمون ذلك ابتغاء وجه الله، ولذلك كانت دعوتهم دعوة مباركة.
نعم حسنتم شيخنا، لكن برضو من ضمن المسائل ومن المهم أن نحن يعني أو أننا نفتح معظم هذه الأبواب، أيضا من المسائل التي يطرحونهم يقولون هكذا أنتم دائما معشر الإسلاميين تتحدثون عن أنكم لديكم مشاريعكم الخاصة وستظهرون أوراقكم في الأوقات المناسبة، فنحن نخاف من أنكم ستفعلون مثلا الدولة الثيوقراطية التي يسمونها، أو أنها ستصبح دولة مشايخ، أو دولة أقرب إلى أن تكون ولاية الفقيه مثل ما الوضع في إيران مثلا. هم يتحدثون عن أن المشايخ هم الذين يسيطرون على العقل المصري، وهم الذين يتحدثون باسم المصريين، ومن ثم فنحن نخاف من أن يسيطر الشيوخ فتصبح مصر دولة دينية بمفهومها الذي كان قائما في محاكم التفتيش والقرون الوسطى. هل هذا الفهم يستقيم في المنظور الشرعي؟
أنا أعذر العلمانيين لأنهم تربوا في أوروبا، وأوروبا لم تعرف إلا الدولة الدينية. الدولة الدينية تمام، الدولة الدينية وأن كان الحاكم فيها هو البابا وهو نائب عن الإله بزعمه، فقوله مقدس لا يعترض عليه. هذه الدولة الدينية وهذا فهم العلمانيين. لا، الإسلاميون يريدون دولة إسلامية لا يريدونها دينية، والفرق بينهما أن الدولة الإسلامية دولة الحاكم والمحكوم فيها أمام شرع الله سواء. فرئيس الدولة في الدولة الإسلامية كعمر بن الخطاب رضي الله عنه تقوم امرأة وتنصح ويقبل منها، تمام؟ عندنا مبدأ الشورى في الدولة الإسلامية. الدولة الدينية في الثيوقراطية اللي بتكلم عليها اللي هي الكنسية دي ليس فيها مبدأ شورى، ده شيء منفصل تمام. الدولة الخلفاء الراشدين في عهد عمر أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب يعني ضربت أروع الأمثلة في الشورى والعدل والمساواة. أخبرني عن الدول العلمانية التي قامت على مر التاريخ، كلها دول إما دول ديكتاتورية أو دول عسكرية بحتة، دول كلها ظلم للشعب وجباية لأموالهم. لكن انظر إلى الدول الإسلامية حينما قامت، حتى الدولة الأموية والدولة العباسية رغم ما كان عندها من بعض التفريط في بعض الجوانب إلا أنها كانت دول قوية جدا وكانت دول عزيزة. وأنا أضرب لك مثالا واحدا، لما تولى عمر بن عبد العزيز الحكم أصدر خمسة أحكام، خمسة قوانين لو طبقت الآن في مصر لصالح المجتمع المصري.
إيه هي بقى؟
تأخذ اتصالك وبعدين أقولها؟
لا خلينا نأخذها، تالي مش معي اتصال دلوقتي.
طيب أول ما تولى عمر بن عبد العزيز الحكم وهو خليفة أمم أصدر 5 قوانين. القانون الأول، كل، وخلي بالك عمر بن عبد العزيز ده كان يحكم إيه؟ كان لا يحكم مصر وحدها ولا السعودية وحدها، ده كان يحكم السعودية ودول الخليج يعني الجزيرة العربية كلها واليمن، وكان يحكم الشمال الإفريقي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وكان بلاد ما وراء النهر تحت حكمه إيران وما بعدها، كل ده كان تحت حكم عمر بن عبد العزيز. يعني القرارات دي ستنفذ في كل هذه الدول. أول قانون يقول كل من لم يمتلك بيتا من المسلمين ابن له بيتا من بيت مال المسلم، يعني كل إنسان جالس في شقة إيجار يبنى له بيت على حساب الدولة ملك، دي رقم واحد.
حل أزمة السكن خلاص.
اثنين، كل من لم يمتلك أثاثا من المسلمين اشتروا له أثاثا من بيت مال المسلمين. ثلاثة، وهذا القانون الثالث ده نحن نفاخر به الدنيا، لا سيما جماعات حقوق الإنسان الآن يجوا يأخذوا القدوة والمثل من تاريخنا الإسلامي. اسمع إلى القانون الثالث، كل رجل كفيف يؤتى له بقائد يقوده وراتبه من بيت مال المسلمين.
ما شاء الله.
رابعا، كل رجل استدان دينا في غير إثم ولا معصية اقضوا دينه من بيت مال المسلمين. شوف الديون اللي على المصريين دلوقتي كلها للبنوك، لو كلها
ربا،
لو كلها نزلت عن الفلاحين ونزلت عن عمال الموظفين الناس هتنتعش. رقم أربعة، ودي مهمة جدا أيضا لشبابنا، كل من عقد على امرأة ولم يستطع دفع صداقها ادفعوا صداقها من بيت مال المسلمين. هذه القوانين الخمسة اسمها قوانين كفالة اجتماعية، كفالة اجتماعية. فلو أن إنسانا، لو أن هذه القوانين طبقت الآن في مصر، انظر كيف سيكون حال مصر وكيف سيكون حال الشعب مع الحكومة. سيحب الشعب الحكومة لأنه يعلم أن الحكومة تعمل لمصلحة.
طيب، يبدو أننا معنا الآن مداخلة من فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن المتحدث باسم مجلس شورى العلماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
شيخ جمال، يعني طب لو ترفع صوتك قليلا استأذنكم.
اهلا وسهلا يا مرحب.
اهلا بكم ومرحبا. شيخنا، يعني ونحن نتحدث مع فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام، جاء ايضا في سياق الحديث موضوع الحديث عن الوثيقة الحاكمة والمبادئ فوق الدستورية، والتي يزعم الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء بانه سيعلنها على المجتمع المصري وسيتم تطبيقها على المجتمع المصري بدون اي استفتاء شعبي. يعني حضرتك وأنت متحدث باسم مجلس شورى العلماء، وهو مجلس يضم نخبة من علماء مصر ودعاتها، كيف تنظرون إلى هذا الأمر وكيف تابعتموه؟ أظن أن لكم بيان في هذا الصدد.
والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسلم أولا على فضيلة الشيخ وحيد وعليكم جميعا. السلام عليكم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. وشكر الله لقناة الخليجية التي تقوم بهذا المجهود، ونسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين وأن ينشر الخير على يديها. أما بالنسبة لمجلس شورى العلماء، فيعني لست أنا المتحدث الرسمي، ولكن أنا منسق للمجلس. نعم، إنما يعني مشايخنا الكرام كلهم يتحدثون ولهم سبق عني في هذا المجال، لكني أقول بالنسبة للوثيقة التي صدرت هذه، يعني أنا اطلعت على بعض نصوص منها، لم أرها تذكر الشريعة الإسلامية كمرجع، والمبادئ التي ذكرت فيها لم يشر فيها لو أن مبدأ خالف الشريعة فمن سيكون المرجع بعد ذلك. وهل معنى ذلك أننا نتخلى عن الشريعة ولا تكون مرجعا للمسلمين؟ إذا تخلينا عن الشريعة كمرجع لا قيمة لنا ولا فائدة. فالأصل أن يكون كما ذكر في المادة الثانية من الدستور أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإسلام يكون هو الحاكم، ولا نقول نحن يعني حاكم بمعنى الدولة الدينية، أن الذي يحكم مصر أو الذي يقوم على أمرها يكون هو المشرع وهو الملهم وهو الذي يوحى إليه، أبدا. إنما هي الشريعة التي حكمت العالم قبل ذلك، وعاش فيها الناس بجوار المسلمين جنبا إلى جنب، وشهد الجميع للإسلام بالعدل. ف فلماذا يتكلم الناس الآن في هذه المبادئ؟ من الذي وضع هذه المبادئ؟ ومن الذي عين الذين وضعوا المبادئ؟ هل هو الشعب كما ذكرت الوثيقة؟ الشعب لم يختر هؤلاء الناس، الشعب الآن بيفاجأ بوثيقة بتعرض عليه لتفرض عليه، وبعد ذلك تصير صيغا لا يجوز مناقشتها أبدا ولا يجوز تعديلها. فماذا لو خالفت الشريعة الإسلامية؟ هل نترك شريعتنا ونقول خلاص الشريعة هذه يعني انتهى أمرها ودورها؟ هل حكم البشر أفضل من حكم الله عز وجل؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول قل أأنتم أعلم أم الله، يعني أأنتم أعلم أم الله في الحكم وفي السعادة وفي صناعة السعادة للبشر؟ هل نحن أعلم أم الله سبحانه وتعالى؟ لم يذكر لله شيء في هذه الوثيقة، فكيف تكون الدولة إسلامية ودينها الرسمي هو الإسلام ثم لا يذكر للإسلام دور في هذه الوثيقة التي ستحكم البلد، بل سميت الوثيقة الحاكمة التي ليس فوقها شيء؟
تمام.
الذي يؤخذ منه ولا يرد هو الإسلام.
طيب في حال ما إذا تم إقرار هذه الوثيقة من خلال مثلا المجلس العسكري ومجلس الوزراء، إذا افترضنا جدلا أنه لم تمرر هذه الوثيقة على الشعب وتم إقرارها وتفعيلها بالفعل، ماذا سيكون موقفكم أنتم في مجلس شورى العلماء؟
والله هذا إذا تم يكون إفساد في البلد، يكون إفساد في البلد، لأن معنى أنك تخالف الأغلبية، ما معنى الاستفتاء الذي حدث؟ معناه أن احنا بنعبث بمصائر الناس وبعقول الناس وبعقول المحترمين. ما معنى الاستفتاء الذي تم في المرة السابقة وعلمنا أن المسلمين هم أكثر البلد، فلابد أن تحترم نفوسهم وتحترم هوياتهم. أما أن يعطى للناس قانون رغم أنفهم، إذا كان المجلس العسكري يدين بالإسلام فلينظر إلى دينه الذي حكمه. كل الناس تعتز بدينها، اليهود يعتزون بدينهم، النصارى يعتزون بدينهم، لماذا لا يعتز المسلمون بدينهم ويرجعوا إلى شريعة الله سبحانه وتعالى؟ فالحاكم العسكري أو المجلس العسكري ليس له سلطة أن يحكم شرعا غير شرع الله سبحانه وتعالى في الناس.
نعم.
ليست له سلطة في ذلك، وإذا فعل ذلك فتنة فسد بركه النبي صلى الله عليه وسلم. كل شريعة تخالف شريعة الإسلام هيكون فيها فساد، والآن رأينا الجدل عليها كثير، ولا شك أن الذين يصرون على هذه الوثيقة ويختارون 100 فرد لوضع هذه أو وضع الدستور بعد ذلك ويقولون يكون بعيد عن مجلس الشعب ومجلس الشورى، هؤلاء الناس ليس لهم شعبية تساندهم، ولذلك يريدون فرض هيمنتهم على الناس وفرض أمرهم على الناس وفرض سيطرتهم على الناس. أهل يختار ممثلين ويختار رجاله، وهؤلاء الرجال يضعون الدستور، هذا هو الترتيب الصحيح وهذا هو الوضع الطبيعي. أن المجلس العسكري يفرض، المجلس العسكري ليس مشرعا، المجلس العسكري ليس معصوما، إنما المعصوم كلام الله وكلام رسول. فإذا كنا مخلوقون لعبادة الله سبحانه وتعالى فلنعبد الله بما شرع، أما إذا كانت مخلوقون نعبد ما شئنا وبما شئنا فليختار كل واحد ما شاء، إنما لابد لنا من الرجوع إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال يعني صالحات
خفوا ظلما
ولا
ظلما. الشيخ جمال عبد الرحمن المتحدث باسم مجلس شورى العلماء، شكرا جزيلا لكم على تواجدكم معنا وعلى هذه المداخلة القيمة، جزاكم الله خيرا. شيخنا، يمكن برضو الشيخ جمال تفضل وتحدث عن موضوع الوثيقة، وكان لعل مجلس شورى العلماء له موقف واضح في هذا الأمر، وحضرتك أظن كان ليك كلمة في معرض الرد على المستشارة هاني الجبالي وهي تتحدث عن كلام الدكتور علي السلمي وتعامله مع هذه الوثيقة.
أول أمس أردنا عليها في الانترنت وكان فيه ونشرتها اليوم السابع وغيرها، وكان فيه تجاوب من علي السلمي أن هو رد هو كمان على هاني الجبالي وقال لي من حقها أن تتكلم باسمي وكذا، وأنا أتصرف بأشياء الذي يتكلم بوثيقة اسمي أنا، هو يتكلم عن نفسي يعني. أنا حقيقة يعني متعجب من شيء، حاولوا أن يطبقوا أو يخرجوا ما يسمى بالمبادئ فوق الدستوري، فقام الشعب ورفض بمليونية ما رأت مصر لها مثيل، رفض المبادئ، ثم حاولوا مرة أخرى فقامت الأحزاب الإسلامية ورفضت، ثم حاولوا مرة ثالثة فقام الشعب ورفض، لماذا يحاولون الرابعة والخامسة؟ خلاص انتهى. أليست هذه هي الديمقراطية التي يتحاكمون إليها؟ رأي الأغلبية، رأي الأغلبية ترفض هذه الوثيقة، ده رقم واحد. رقم اثنين، هذه الوثيقة التفاف على إرادة الشعب. رقم ثلاثة، هذه الوثيقة تلغي تماما نتيجة الاستفتاء، يعني معناها الناس دي كلها 77% أو 78% دول كلهم لا يفهمون شيئا، وهذه الفئة القليلة اللي هي فئة من الناس تريد أن تفرض رأيها على الشعب المصري. الشعب المصري شعب عبقري، الشعب المصري شعب ذكي، الشعب المصري شعب مبتكر، لا يريد وصية من أحدنا. الشعب المصري هو الذي سيحدد مصيره، الشعب المسلم ولن يختار إلا الإسلام.
نعم. أيضا في نقطة مهمة شيخنا، وهي مسألة تتعلق بأداء الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. يعني حضرتك تفضلت بأنه الإسلاميون قادمون على برلمان مقبل، وهم لهم مهمة واضحة فيه، وهي إقرار دستور تسير عليه البلاد لعقود قادمة. فمسألة الأداء الحزبي لهذه الأحزاب، كثير من هذه الأحزاب أو المنتسبين لهذه الأحزاب يرون أن هناك ما يسمى بشبه خلل في الأداء وقصور، فهم يرون أن الأداء لا يرقى إلى طبيعة المرحلة وطبيعة الوقت الذي تمر به مصر. هناك شيء من عدم التنظيم، شيء من الارتجالية أحيانا في الأداء، شيء من عدم التنسيق أحيانا بين بعض اللجان في الأحزاب وبين بعضها البعض في المحافظات الأخرى. يعني كيف تنظر إلى هذا القصور مع العلم بأنها تجربة وليدة ولم يكن لهم باع من قبل، خاصة في حزب مثل حزب النور مثلا، وهو حزب وليد لم يكن له باع في السياسة من قبل. يمكن عايزين نعرف برضو موضوع الأداء الحزبي والضعف. نعم. في الأداء الحزبي إزاي حضرتك بتنظر ليه فيما يتوافق مع المرحلة القادمة؟
حقيقة أستاذ سيد، هذا الكلام الذي تقوله إنما هو نقل عن كلام العلمانيين وليس كلام الناس الذين ينظرون إلى الواقع. يعني تعالى لننزل إلى الواقع، لا نذكر أسماء أحزاب ولكن نأخذ حزب سين من الأحزاب العلمانية وحزب صاد من الأحزاب الإسلامية، ثم تعالى لأداء حزب سين من الأحزاب العلمانية، كم محافظة له في تواجد؟ له تواجد في القاهرة وبقية المحافظات ليس له وجود. صاد من الأحزاب الإسلامية ستجد له على الأقل في 15 محافظة له تواجد. إذن أين الخلل؟ عند العلماني، الحزب العلماني ولا الحزب الإسلامي؟ هذا واحد. الأمر الآخر، الأحزاب الإسلامية أظهرت ما يسمى بمبادئ الحزب من ناحية السياسية والاقتصادية والتعليمية ونشرت المبادئ. أين مبادئ الأحزاب العلمانية؟ كلها منشورات على الأوراق ودفاع عن أنفسهم، وليس ذلك مبادئ واضحة عند العلماني. أنا حتى أنا لم أقرأ مبادئ كاملة لأي حزب من هؤلاء الأحزاب العلمانية، ولما قرأت إما اتجاه اشتراكي أو اتجاه علماني بحت أو اتجاه رأس مال، كلها أشياء لا تناسب المجتمع. فالحقيقة أنا أرى أن الأداء المثالي الآن هو أداء الأحزاب الإسلامية، سواء كان حزب النور أو حزب الأصالة أو حزب الفضيلة أو حزب العدالة والحرية أو حزب البناء والتنمية أو حزب النهضة أو الأحزاب الإسلامية الناشئة الوليدة. في الحقيقة في هذه الفترة القصيرة أظهرت لنا أشياء بارعة. أليست الأحزاب الإسلامية التي جيشت في هذه المظاهرة المليونية والعلمانيون لم يستطيعوا أن يخرجوا بأكثر من 3000 أو 4000؟ يعني أنا أرى أن الأداء المثالي الآن في مصر على حد الطاقة هو أداء الأحزاب الإسلامية.
وتوقعاتك لهذه الأحزاب في دخول البرلمان، هل تنجح في تكوين قاعدة عريضة في البرلمان أم أنه
أنا أرى أن هناك تضييق على الأحزاب الإسلامية، نفس التضييق الذي كان في زمن مبارك، الآن التضييق يقوم به فئة إما من فلول النظام القاضي الماضي أو من بعض الناس العلمانيين، في تضييق على الأحزاب الإسلامية. ومن مظاهر هذا التضييق أو لما وجدوا أن الإسلاميين سيأخذون الأغلبية اخترعوا وابتدعوا ما يسمى بالوثيقة الحاكمة على الدستور. لماذا لم ينتظروا حتى يختار الشعب من يضع الدستور؟ لأن الشعب مسلم وسيختار مسلمين سيضعون دستورا يتجه إلى الإسلام بنسبة 50-60-70%. فاحتالوا هذه الحيلة. أنا أذكر لك مثالا وأنا أراجع الوثيقة الدستورية اللي نشرتها اليوم السابع، وسمات الناس الذين ستختارهم، يعني اقتراحات أنها تختار الناس في الوثيقة دي الذين سيضعون الدستور. يقولون في رقم 10، يقولون تقول الوثيقة: والذي يمثل الجبهات الدينية، اسمع معي، من الإسلاميين شيخ الأزهر والمفتي، تمام، واحد أرثوذكس واحد بروتستانت واحد كاثوليك واحد حاخام يهودي. يعني المسلمين يمثلهم اثنين وغير المسلمين يمثلهم أربعة
في بلد إسلامي.
في بلد إسلامي المسلمين يمثلهم اثنين، المفتي وشيخ الأزهر. طيب وغير المسلمين في البلد يمثلهم ثلاثة نصارى واحد يهودي، أرثوذكس بروتستانت وكاثوليك واحد يهودي. دي وثيقة؟ هذه وثيقة حتى بمنطوق الديمقراطية. دي وثيقة يعني المسلمين اللي هم 95% يمثلهم اثنين وغير المسلمين يمثلهم أربعة. دي وثيقة يرضى بها مسلم يرضى بها أي شخص. هذه الوثيقة لو وضعت اليوم، لو ظهرت اليوم، سيصعد الإسلاميون ضد أي أحد، سيصعدون ضد عصام شرف، ضد الوزراء. ما فيش أي حد من حقه أن يفرض إرادته على الشعب. الثورة دي قامت ليه؟ الثورة قامت عشان تبين الشعب يريد أن يتخلص من الظلم، من الاستبداد، من القهر. يريدون أن يقهروا الشعب مرة أخرى. هذه الوثيقة قهر للشعب حقيقة، ويعني إلغاء لعقول الشعب، إلغاء لطاقات الشعب. فأنا أقول هذه وثيقة ظالمة، والوثيقة الحاكمة لا وجود له، ولو ظهرت ستكون هناك، أنا لا أقول الإسلاميين بل سيقوم الشعب كله. يعني هقول لحضرتك الأحزاب الإسلامية رفضتها والإسلاميين رفضوها. الجبهات الشعبية معظمها رفض هذه الوثيقة، فهناك رفض شعبي كامل لهذه الوثيقة.
تمام. نحن معنا اتصال من المهندس محمد، وأظننا قد أطلنا عليه في الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. هل ما زال معنا الاتصال؟ طيب، لعله يعاود بإذن الله الاتصال مرة أخرى. لكن أيضا شيخنا، فيما يتعلق بموضوع التنسيق بين القوى الإسلامية في البرلمان القادم، في ظل هذا الانفلات الأمني المشهود والتخويف والترهيب من أنه لن يتم عملية انتخابات آمنة في ظل وجود بلطجية وفي ظل وجود احتمالات للتزوير، هل يوجد تنسيق بين كافة الأطياف الإسلامية من أجل ضمان سير العملية الانتخابية؟ يبدو أن الأستاذ محمد عاد إلينا مرة أخرى فنأخذه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أستاذ محمد.
حياك الله. أحسن الله عليك.
بارك الله فيكم.
حياك الله. حيا الله شيخنا الحبيب الفاضل شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي.
سلامك الله. سلامك الله وبارك فيك باش مهندس. والباش مهندس طبعا من أعضاء الفريق الإعلامي لعلماء أهل السنة على الإنترنت، ومجهود طيب جدا. ربنا يبارك فيك باش مهندس.
أحسن الله شيخنا. أحسن الله عليك. أكرمك الله شيخنا. بارك الله فيكم. طبعا نعجز أن نتحدث بين أيديكم شيخنا الحبيب شيخنا الشيخ وحيد، وكان طبعا شيخنا الشيخ جمال عبد الرحمن أيضا تحدث منذ قليل بخصوص وثيقة المبادئ الفقد السورية. ولكن كان في بعض النقاط سريعا كنت أريد أن أتطرق إليها. طبعا هي في الوثيقة بيتحدثوا فيقولون أنه يحظر تأويل أو تفسير أي نص في هذا الإعلان على نحو يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما انضمت إليه مصر من مواثيق وعهود واتفاقيات دولية معنية بحقوق الإنسان، أو على نحو يجيز لأي من سلطات أو مؤسسات الدولة أو أي جماعات أو أفراد للقيام بأي عمل يهدف أو يؤدي إلى إهدار ما ورد بهذا الإعلان. إذن هو الخوف، كل الخوف أن يكون هناك تأويل أو تفسير خطأ بما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأين الحظر لما يخالف الشريعة الإسلامية؟ هل نحن نخاف على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا نخاف على الشريعة الإسلامية؟ هو استخفافا بالعقول عندما نقول أن المادة الثانية من الدستور تكون الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. يعني إحنا وضعناها مع احترامي لكل اللي وضع هذه النقاط، ولكن إحنا وضعناها استخفافا للعقول حتى نكسب الشارع المصري فقط لا غير. وضعنا مبادئ الشريعة الإسلامية، ولكن لما بنحذر ممكن نحذر من فهم خاطئ حتى في الحريات اللي وضعوها من حريات للصحافة أو للإعلام، لم يذكروا أيضا مخالفة للشريعة الإسلامية.
طيب أستاذ محمد، أستأذن حضرتك في أن تبقى معي لأنه يبدو أن معي الآن على الخط الدكتور بسام الزرقة، وهو رئيس اللجنة التخطيط المركزي لحزب النور، ولعل رأيه مهم في هذا الأمر. هل دكتور بسام معي؟ دكتور بسام أهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور بسام معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، ونتحدث عن موضوع الإسلاميين والبرلمان القادم. أنتم في حزب النور وهو حزب وليد ويتبنى المرجعية الإسلامية، كيف ينظر إلى البرلمان القادم، وما هي جهودكم التي تبذلونها من أجل الوصول إلى تمثيل جيد بنسبة ترضونها في البرلمان القادم؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
وأقول للشيخ الفاضل الشيخ وحيد جزاكم الله خيرا، وبراحة يعني أنعم الله عليك بالبيان فجعله الله عز وجل في ميزان حسناتك يوم القيامة.
بارك الله فيك، ربنا يحفظك يا دكتور.
بالنسبة لحزب النور، حزب النور حزب مصري يريد أن يجيب عن تساؤل: هل يمكن إقامة دولة فتية قوية عزيزة يعيش فيها الفرد في كرامة، كل ذلك من خلال المرجعية الإسلامية؟ من أجل ذلك كان الحزب، لأن نعيش في حياة كريمة ننال بها الرغد والخير في الدنيا وفي الآخرة معا. وهذا هو الفارق بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية والأحزاب الأخرى. الأحزاب الأخرى تعد بجنة في الدنيا، الله أعلم تحققها أو لا تحققها، لكنها لا تعد بأي شيء بعد ذلك. نحن انطلاقا من المرجعية الإسلامية كأننا نتوجه فنقول: كفرد وكمجتمع وكدولة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعيش في الدنيا في كرامة ويكون الأمر في الآخرة إلى خير إن شاء الله. بالنسبة للسؤال، بالنسبة للبرلمان، هذا البرلمان سيكون بيرمان على غير مثال سابق، وجميع يعني التخرصات أو الظنون في كيفية التشكيل هي تكون في علم الله وفي علم الغيب كما يقولون. لكن الإرهاصات تقول أن مصر دولة أنعم الله عز وجل عليها بشعب متدين يبحث عن الخير عن السلام، لذلك هو في اتفاق مع الإسلام العظيم، وهذا الإسلام الذي يعطي الحقوق للجميع للمسلم ولغير المسلم، ولا أحتاج إلى تدليل ذلك من تاريخ الإسلام، فالتاريخ واضح وضوح الشمس. وأكبر دليل على ذلك أنك لا تجد في الأندلس اللي كانت تتكلم العربية وتدين بالإسلام لن تجد فيها مسلما. أما مصر التي فتحت في عهد الصحابة حتى هذه اللحظة يعيش من بيننا الأقباط، وهذا أكبر دليل على أن الإسلام دين التسامح، دين الرحمة، دين حفظ المصالح للجميع. البرلمان القادم سيكون مكون من العديد من الكتل، هم وهذا الذي يعني يصيبهم بالرعب، أن الكتلة المؤثرة ستكون كتلة لا تتنكب ولا تنكر ولا تعطي ظهرها لدينها، وستكون هناك كتل أخرى، والذي نرجوه أن هذه الكتل جميعا يعني ترقى عن مرحلة أو حالة الاستقطاب الحاد التي نراها الآن في الإعلام، لأن الكل الآن يظن أنه أو البعض يظن أنه بالتشنج وبالافتراءات وبالكذب يمكن أن يغير إرادة الناخبين، وإن شاء الله هذا الأمر لا يتم. فإذا ظهر لكل كتلة الحجم الحقيقي لها، لابد أننا نتحول إلى مرحلة أخرى يغلب عليها الوئام والاتفاق في ظل إرادة الأغلبية التي لا تستورد برامج من الخارج، وإنما ترجع لأصولها وإلى هذه الأعراف العظيمة التي اكتسبناها من خلال انتمائنا لذلك الدين العظيم.
لكن عفوا دكتور بسام، يعني هناك من يتحدث أو يرى بأنه هذه الفئة القليلة تمتلك كل نواصي ومنابر الإعلام في المجتمع المصري، ومن ثم فهناك احتمال وارد بأن يتم تغيير إرادة الشعب المصري في جزء منها. هل أخذتم وأنت مقرر لجنة هي الأهم في زعمي وهي لجنة التخطيط، هل أخذتم في الحسبان مسألة أنه قد يتم سحب جزء ولو جزء من البساط من تحت أقدام الإسلاميين في البرلمان، أم أن هذا الأمر يكاد يكون منتهيا؟
أنا هنا أحضرني حديثة ظريفة بعد الاستفتاء في أحد البرامج الشهيرة ولن أذكر اسمها العلمانية، فقام المذيع وقال بلهجة عامية ما معناه، إيه اللي بيحصل ده يا جماعة، إيه اللي بيحصل يا جماعة، ده كأن الإعلام ملوش قيمة، كأننا ما عملناش حاجة، تكون النتيجة كده 27%. الإعلام يؤثر ولكنه لا يستطيع أن يغير تماما. يعني إيه؟ يعني ممكن ينقل من 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 بدرجة ما داخل الاختيار الواحد من طرف إلى طرف، يعني ممكن من خلال الإعلام أن الكتلة الإسلامية تميل إلى ذلك الحزب أو ذاك. أما أن ينقل الإعلام إنسان يرى أن الخير في مرجعات الإسلام ينقله بالكلية إلى اتجاه يرى أن الخير في أن يعرض تماما عن دينه وعن إسلامه، أظن أن هذا يحتاج إلى سحر وليس إلى إعلام. لكن هذا الأمر لا يعفي الجميع من بذل الجهد، لأن اللي بيحصل الآن هو نوع من التعمية، نوع من التغطية، نوع من التشويه. وهنا لابد أن نشكر القناة الشريفة.
دكتور بسام، يبدو أن هناك خللا في الاتصال، نعتذر منك إليه، وأتساءل هل ما زال معي البشمهندس محمد أم أنه قد، طيب لعله يعاود الاتصال بنا مرة أخرى، لكن لعله أيضا لم يتبقى شيء من الوقت شيخ الحبيب. وأريد منك كلمة أخيرة تعقيبا وتعليقا على ما تراه من دخول الإسلاميين في البرلمان القادم.
نعم، أنا أركز أو ألخص الحديث فأقول، أولا يجب استبعاد ما يسمى بالمبادئ الحاكمة للدستور، ويترك الأمر لإرادة الشعب المسلم لوضع الناس أو اختيار من سيضعون الدستور بالكامل. الأمر الثاني، يجب أن تكون الانتخابات في معادها في موعدها، ولا تؤجل حتى تستقر البلاد ويعود المجلس العسكري لحماية أطراف البلاد وحدود البلاد مرة أخرى. الأمر الثالث، أنا أقول للعلمانيين الذين يحاولون أن يشوهوا صورة الإسلاميين، أنتم تشوهوا صورة الإسلام كإسلام، ولا يجوز مثل هذا. كل الناس يعتزون بدينهم، فينبغي ألا تشوهوا صورة الإسلام، لأنكم ستقفون بين يدي الله عز وجل وستسألون عن كل كلمة تقولونها افتراء على الإسلام والمسلمين. الإسلام دين السماحة، دين العفو، دين العدل. الأمر الرابع الذي أحب أن ننبه عليه، أن مصر دولة بخير ودولة قوية وفتية، قوية إسلاميا واقتصاديا ودينيا وعسكريا واجتماعيا وتعليميا بفضل الله عز وجل. وأقول بأننا مقبلون إن شاء الله تعالى على عصر زاهر بإذن الله تعالى. وأخيرا أقول، يجب أن تأتلف كل القوى في الوصول إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، والوصول إلى مصلحة الوطن ومصلحة المسلمين ومصلحة الجميع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والأستاذ سيد وجميع المشاهدين ممن يعني يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
يعني لا أملك أمام هذه الكلمات الرائقة والبسمات الحانية إلا أن أتقدم إليك شيخ الحبيب فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي بخالص الشكر والتقدير، وعلى أمل بإذن الله أن يتجدد اللقاء في الحلقة الثانية من الإسلام والحياة بإذن الله في تمام 8:30 بلا تأخير إن شاء الله، ونعد مشاهدينا الكرام ألا نتأخر عليهم بعد اليوم. أيضا الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وحسن المتابعة، على أمل بإذن الله أن يتواصل اللقاء ويتجدد بإذن الله في الأسبوع المقبل. كل الشكر لكم، وحتى ضمن لقاء الحلقات المقبلة نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.